بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلت لا ريب في أن نفي الضرر في الجملة من الأمور التي استقل العقل بها، وأن الضرر والإضرار بالغير مما يحكم به العقل مستقلا، يعني مع قطع النظر عن الشرع. وهناك آيات وردت في موارد خاصة، هذه الآيات ترشد إلى هذا الحكم من باب الإرشاد لا من باب التأسيس، من باب الإرشاد إلى حكم العقل. تقدم الكلام في الآية الأولى، وإن شاء الله اليوم أيضا نعرض في خاتمة البحث إلى الآية السابقة، واليوم نتعرض لذكر آية أخرى. من الآيات التي ترشد إلى حكم العقل الآية الواردة في حق النساء المطلقات، يوجد فيها نهي عن الإضرار بالنساء المطلقات، وهي قوله تعالى: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. نهى الله سبحانه وتعالى عن الإضرار والتضييق بالزوجة المطلقة. طبعا الإضرار والتضييق من خلال النفقة، أنه يضيق عليها في النفقة أو يضيق عليها في السكنة، نهى الله سبحانه وتعالى. طيب، وقد أوصى الله في بعض المواضع بالمطلقات، أوصى بهن خيرا، قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. شوف الآن جاءت لفظ الضرار، بمعنى أن الإنسان إذا طلق زوجته، طبعا الطلاق الرجعي، بعض الأحيان المولى عز وجل لما شرع جواز رجوع في العدة، يعني عسى ولعلهم يفكرون في الموضوع، تصاف أحسن، يتصافون فيما بينهما، فكل واحد منهم يرجع فيرد زوجته، يرجع زوجته أثناء العدة. حكمة هنا، لكن بعض الأزواج من باب الغيظ، من باب الحقد، النفسية المريضة، هؤلاء لما يطلقون أزواجهم يردونها، لكن يردونها لا لأجل الرجوع، مو لأجل إرجاعها، لا، وإنما لأجل الإضرار بها. شلون يضرها؟ ممكن يخليها فترة طويلة عندها حتى تمل، لأنه له مآرب أخرى من هذا الإرجاع، من مآربه عسى ولعله تكرهه فتبذل له مهرا، مثل ما قال، واضح يعني؟ حتى يخالعها، فينتظر حتى تذل المهر، وهذا إضرار بهني. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذا الإضرار. ممكن يرجعها حتى ينتقم منها بطريقة أو بأخرى، ممكن يموتها من الجوع، يضيق عليها في السكن، يضيق عليها في النفقة، يضيق المهم. فنهى الله سبحانه وتعالى قال ولا تضاروهن، أيضا هنا الله ناهية. طبعا هنا تضارو فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، وعلامة جزمه حذف واو الجماعة، لأن فعله من الأفعال الخمسة، يعني هنا حذف النون الواو، والنون هي أصلها تضارون، بعد هذا واضح لها. طيب طبعا هذا المعنى الذي ذكرناه نقلناه عن المقداد الفاضل السيوري في تفسير كنز الأرفان في فقه القرآن، ذكر هذا المورد. هذا أحد الموارد. إذن الإضرار بالزوجة منهي عنه، وأنتم تعلمون هسان بهم نعرض خدمتكم ما المقصود من النهي. النهي كما ورد في الكفاية للشيخ الآخند الخراساني رحمة الله تعالى عليه، هو طلب ترك الفعل، مو ترك الفعل، لا هو طلب ترك الفعل، إيه؟ ليش الكذب، واضح الآن؟ فيطلب النهي عن الإضرار بالمطلقات. أيضا من الموارد التي ذكرها علماء التفسير بعض الآيات وردت في حق الورثة، الإضرار بالورثة. كثير من الناس يحرم الورثة من الميراث، كثير منهم يحرم بعض ولده، بعض بناته، بعض يحرم الورثة، يضيع حقوق الورثة. من هذه الآيات الكريمة قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، كيف الآن جاء بلفظ الضرر غير مضار، فأيضا نهي عن الإضرار بالورثة، أنه لا يحق للموصي أن يضر بالورثة بتضييع حقوقهم إجحافا وتعديا على حقهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع الحق، شرع لهم الحق بأن يرثوا من هذه التركة، وأنت تأتي تمنع، هذا إجحاف، هذا تعدي. فنهى الله سبحانه وتعالى، ربما من باب الغيظ، من باب الحنق، من باب الحقد، من باب ماذا تريد، أي أبواب، أي سبب من الأسباب الموجبة للمنع من الميراث يجعلها المورث. كيف؟ ربما يدعي على نفسه دين وهو في الواقع ليس مديونا، في سبيل ماذا؟ في سبيل أن يمنع الورثة من الاستفادة من الإرث. أيضا من الموارد، طبعا كلها حرام، ها نهي يعني، هذا مو أنه بعض الأحيان يحمل على الكراهة، لا، هذا النهي هنا ومحمول على ماذا؟
على الحرمة.
على الحرمة. بعد من الموارد قوله تعالى: ولا يضار كاتب ولا شهيد. خوش من الآن، هذا في مسألة الدين. الله سبحانه وتعالى أطول آية في القرآن الكريم هي آية الدين في البقرة، آخر سورة في البقرة آية الدين. والدين له شروط، أنه يكتبه كاتب بالعدل ويشهد عليه شهود، فالذي يكتب أي كاتب الدين أن فلان ابن فلان ابن فلان في اللحظة الفلانية في الساعة الفلانية أو في التاريخ الفلاني استدان فلان مبلغا قدره كذا إلى مدة كذا، هكذا المفروض يكتب. فهذا يملى عليه ويكتب أو يكتب من جيبه؟ سؤال. وهو أنتم اثنين تتفقون على أنك تستدين من فلان كذا مبلغ من المال إلى مدة معينة إلى أجل معين، فلما يأتي هذا يكتب، الكاتب يكتب يجيب من جيبه يعني يحط، ولا يكتب ويملي كما يملى عليه؟ الآية ماذا تقول؟ نهى الكاتب عن الإضرار، الإضرار بكتابته، بمعنى أنه يكتب بما لم يملى عليه، ونهى الشاهد على أن يشهد على عقل على عقد لم يستشهد عليه. المفروض أنه الشهادة لله عز وجل، إذا أراد أن يشهد يشهد بما يعلم ولا يشهد بما لا يعلم، وهذا مو يجي ويشهد بقضية هو لا يعلمها أو لم يستشهد، أصلا ما طالب من عند الشهادة. فنهى الله سبحانه وتعالى، نهى عن إضرار الكاتب يعني الفاعل هنا، ولا يضار كاتب ولا شهيد. ففاعل هنا، أنت قول شوي هسه بعد، هذا مرتبط ببحثنا السابق. فإذا لا يخلو الأمر، إما أن يقرأ هذا الفعل مبنيا للفاعل، وإما أن يكون مبنيا للمفعول. وبعبارة أخرى، إما أن يستند أو يسند هذا الفعل إلى الفاعل وهو الكاتب والشهيد، فالنهي متوجه على من؟ متوجه على الكاتب، أيها الكاتب لا تكتب بما لم يمل عليك، أيها الشهيد لا تشهد بما لم تشهد عليه. النهي بمعناه أنت إذا كتبت أيها الكاتب شيئا لم يمل عليك، أو شهدت على شيء لم تستشهد عليه، فأنت ماذا فعلت؟ هذا صار إضرار، هذا صار ضرر. فهنا يكون الفعل يضار مسندا إلى من؟ مسندا إلى الفاعل. طيب، أما إذا قرأناه للمفعول، إذا قرأناه للمفعول معناه النهي، نهي الكاتب أو نهي غير الكاتب، نهي الشهيد أو نهي غير الشهيد. النهي لم يتوجه هنا إلى الكاتب، بل نهى الله سبحانه وتعالى ألا يضر بالكاتب، ألا يضار بالكاتب ولا يضار بالشهيد. طيب، هنا الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن الكريم، في مادة ضرر أو ضرر، هذه المادة طبعا هذه المادة مستعملة بآيات عديدة في القرآن الكريم، فلما كشفنا عنه ضره أما يجيب المضطر، موجودة يعني هذه اللفظة موجودة في آيات عديدة بالإضافة إلى هذه الآيات التي ذكرناها. هنا قال الراغب في الصفحة 504 من المفردات، في مفرداته قال يجوز، يعني يمكن يحتمل، يجوز أن يكون يعني الفعل، فعل يضار في هذه الآية، يجوز أن يكون مستندا إلى الفاعل. طيب إذا كان مستندا إلى الفاعل فماذا يكون معنى كيف يقرأ هذا الفعل؟ بمعنى لا يضارر، كسر الراء ما قبل الأخيرة، لا يضارر، ويكون ماذا؟ للمفعول بمعنى لا يضارر، فمر بالكسر ومر ماذا؟ بالفتح. وبناء على هذا المعنى الثاني شو يصير؟ يعني يكون النهي عن الإضرار بالكاتب، عن الإضرار بالشهداء، بالشهيد يعني الذين يشهدون. واضح الآن؟ وهذا النظير ما ذكرناه في الآية السابقة، لا تضار والدة، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. طبعا أنا راجعت التفسير، تفسير الآية، وكما قلت لا ناهية وتضار فعل مضارع بالزوم بلا الناهية، محرك للتخفيف، للخفة، شلون يتحرك آخر الفعل لأجل التخلص من التقاء الساكنين، نفس الكلام هنا يأتي يقول حركة للخفة. طيب هذا الفعل، بس شوي أريد منكم الصبر يعني عليه، هذا الفعل تعلمون جيدا أنه توجد عند المسلمين قراءات سبع، وفي القراءات السبع قولان، قول بتواترها، وإذا كان الدليل الدال على هذه القراءة متواترا فمعناه أنه دليل قطعي علمي، فتكون القراءة حجة أو لا؟ تبقى لا
قصد القراءات حفظ ورش وكذا،
يا أحسن هذه القراءة هؤلاء. هذا الفعل تضار، منهم من قرأه بالرفع تضاروا، يعني شأنه شأن باقي الآيات، ولا تضاروهن ما قرئ بالفتح، ما قرئ بالفتح، قرأ الفعل مضارع، فعل مضارع وقرأه بالرفع، هذا واحد. والذي قرأه بالرفع جماعة منهم ابن كثير، هذول من القراء يعني، منهم ابن كثير ومنهم أبو عمرو ويعقوب، في قبال هؤلاء قرأ أبو جعفر من القرآن بالتخفيف وبالسكون ولا تضار بدون تحريك وبدون شدة بالسكون. وما تبقى قرأوه بالفتح وبالتشديد. قراءات الآن هنا مختلفة. إذا قرأنا بالرفع شنو يصير المعنى؟ تعلمون أنتم الآن في مقام استنباط. وإذا قرأ بالفتح شنو يصير المعنى؟ أنتم ما شاء الله أدباء، فعل مضارع إذا سبق بالنهي أو بالنفي شي يصير جملة؟ يصير جملة طلبية أو لا؟ قول بناء على قراءة الرفع يكون هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. خبر بمعنى الأمر. أما إذا قرأناه بالفتح، إذا قرأناه بالفتح شي يصير؟ يقول هو أمر. ها والآن حللوا مثل هذا الكلام تحليل. وإذا كان إلا لا ناهية فعل المضارع بعدها جنوب مجزوم ولا لا؟ طيب إذا قرأت برفع شو تكون؟
ما عمل الجاز
صارت لا ناهية يعني؟ ما صارت لا ناهية، ما صارت لا ناهية. لذلك يكون نفي. ونفي شنو معناه؟ إخبار أو لا؟ إخبار. لكن هذا الإخبار شو نفى؟ ماذا؟ نفى الإضرار، فهو بمعنى الأمر. إخبار بمعنى الأمر. أما إذا قرأت بالفتح، إذا قرأت بالفتح فتح الفعل شو يصير؟ أمر ولا لا؟ شلون أمر ونهي؟ كيف يمكن أن يكون أمران؟ قل لأن النهي أرجع على الأصول، لأن النهي ليس زجران بل هو ماذا؟ طلب فعل الترك أو ترك الفعل، هو طلب ترك الفعل. بما أنه طلب يعني شيء يصير؟ صار أمر. انتبهت الآن؟ فإذن هناك اختلافات في هذه القراءة. صاحب مجمع البيان، تفسير مجمع البيان، العلامة الطبرسي رحمة الله تعالى عليه، في مجمع البيان في الجزء الثاني طبعا صفحة 114 حسب ما موجود عندي، وانتم بإمكانكم تراجعوا في سورة البقرة رقم الآية 233، راجعون هناك شوفون تفسير الآية. تفسير آية ولا تضار والدة بولدها، هو نقل جميع الاحتمالات. أنا ذكرت البارحة احتمالات، من هذه الاحتمالات يقول بمعنى لا تترك، بهذا لأنه نهي في تفسير آية ولا تضار والدة بولدها، يقول يعني لا تترك الوالدة الإرضاع، إرضاع ولدها. هذا واحد. لماذا؟ وهذه غيظا بوالده تضر ولدها، يعني بعض الأحيان يصل الخلاف فمن باب الغيظ بالوالد لا ترضع الولد، لا ترضع الولد، وإذا لم ترضع الولد يعني تقهر الوالد، لكن من الذي يتضرر؟ النتيجة، النتيجة يتضرر بولده. كل المفروض أن الوالد أشفق وأرحم من غيرها. الرضاع هنا سؤال، الرضاع واجب، لأنه في صدر الآية قال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ذلك لمن أراد أن يتم رضاعا، يعني هنا واجب؟ لا، ليس واجب. نعم الكسوة والنفقة واجبة، الأجرة واجبة ولو تستحق أجرة المثل واجبة. قول هنا هذه المرأة المفروض أنها أشفق على ولدها من غيرها، لأن الآية القرآنية وإن تعاثرتم فسوف ترضع له أو فسترضع له أخرى. الأخرى أرحم وأشفق من أمه؟ لا. فهنا نهى، فلا تترك الوالدة رضاعة ولدها غيظا على والده فيضر ذلك بالولد. وكذلك ولا مولود، هنا لا ليست ناهية، لا الثانية، الواو عاطفة لكن اللا الثانية ليست ناهية، وإنما ماذا؟ نفي، نافية. ولا هذه تدخل على الفعل، هذا تدخل على الاسم، أحسنتم. فهنا نافية، فهذه النافية نفت ماذا؟ نفت أيضا عن أن يضر الوالد الزوج. كيف يضر؟ يضر بالوالدة، يقول بأن يأخذه منها من أمه حتى يضرها طلبا للإضرار بها فيأخذه منها، طيب، فيضر بولده. ثم بعد ذلك ماذا؟ نقل الأقوال، هذه الأقوال والاحتمالات التي ذكرناها. بس أسألكم يعني هسا سؤال هيك، يعني سواء أخذنا بالاحتمال الأول والاحتمال الثاني والاحتمال الثالث، يعني في منافاة؟ سواء كان الإضرار بالوالدة أو كان الإضرار بالوالد أو كان الإضرار بالولد، هو إضرار أو لا؟ هو لا منافاة بين جميع هذه الاحتمالات، هو المهم ماذا؟ المهم بيان هذا أن الضرار منفي، وهذا مما استقل به حكم العقل، العقل يحكم بنفي الضرار بنحو الاستقلال، والشرع أيضا يؤيد حكم العقل ولا ما يؤيد حكم العقل؟ يؤيد حكم العقل. وإذا أيد حكم العقل صور العمدة في المقام إثبات هذه المفردة، أن هذه المفردة وردت في القرآن الكريم وهذا مؤيد، واضح الآن؟ والعمدة في المقام، العمدة في المقام هو الروايات التي يمكن أن يستدل بها عن المفرد، يعني طوائف الأخبار من السنة، وهو بحث فيه صعوبة جدا، فالأخوة هم لا يستعجلون لأنه فيه معالجة سندية وفيه مباحث دقيقة وعميقة يتوقف عليها فهم القاعدة. لذلك أرجو من الأخوة يعني شوي عندهم سعة صدر لما يطرح، والحمد لله.
اللهم صل على محمد.